بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 23 من شهر شوال لسنة 1443 هجرية الموافق 24/5/2022 نستأنف في سلسلة الدروس العامة ومحاضرة بعنوان فوائد من سورة الروم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمدي النورستاني، فليتفضل مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في بداية سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بداية أيها الإخوة، أشكركم على ترتيب هذا الدرس والتنسيق له، وهذا الدرس أيها الإخوة له قصة أحببت أن أذكرها في بداية هذا الدرس، وقد حرصت أن يكون الدرس في هذا الوقت لما سأذكره مما يلابسه من الموضوع. الموضوع موضوع درس يتعلق بسورة الروم، بدأته مع أخي لنا عزيز حديث عن الدعوة، وحديث جدا عن الدروس العلمية وعلى أمور الخير عموما، وهو الأخ الفاضل حسن الهاجري رحمه الله. قبل شهور تقارب السنة تقريبا، طلب مني رحمه الله أن تكون هناك سلسلة دروس في التفسير، واعتذرت أن الجدول قد لا يسمح، إلا أنه كان يسر وبإلحاح، ثم أخبرني أنه أنشأ مجموعة للدروس العلمية وأنها اكتملت، ثم أنشأ مجموعة وأنها اكتملت أيضا، وبعد كل فترة وفترة وهو رحمه الله يسر على هذا الموضوع. مضت الأيام وأنا أعتذر، والأخ أكثر من مطالبة البداية في الدروس وكأنه ليس هناك درس إلا درس. وأنتم تعرفون كيف أنه كان ينشر الدروس بكثرة. أنا أردت أن أبين هذه القصة لبيان أن وراء كل عمل خيري شخص قد يظهر اسمه وقد ظاهر. من تأليف الكتب ومن المشاريع الكبيرة والصغيرة طويلة المدى قصيرة المدى وراء الناس سجلوا أعمالهم في الميزان الذي سيستفيدون منه يوم القيامة بإذن الله عز وجل إلا أن أسماءهم لا تظهر. هذا الأخ الذي لا يحتاج إليه لا في قليل ولا في كثير إصراره على الدرس كان كأنه شخص يتسول. استمر في هذا وهو بين زعل وبين تشجيع حتى أرسلت له الدرس وأرسل لي تصميم للدرس يشجعني قال شوف كيف أنا صممت وهذا الدرس موجود في موقعي في سلسلة دروس في التفسير درس في سورة المنجم درس بعد ذلك بدأ وهو كان يريد أن يكون الدرس كل يوم ثلاثاء استمر على إلحاحه وأنا ما أجد فرصة إلى أن سبحان الله توفي. لا أقرأ عليكم هذا بسببه كيف أنه يطالب بحلقة تسلم وأنا أقول في نفسي هذا معي وكيف حاله بالمشايخ الآخرين الذين فعلا عندهم علم وعندهم هذا حاله معي وأنا لست في العلم ولكن نفيد في هذا المعي. كنت أقرأ في بعض الكتب خاصة في كتب شيخ الإسلام منها كتابة التربوية ومنها مقدمة أصول التفسير أن شخصا سأله فأجابه بهذا الكتاب وكنت أقول للإخوة أن هذا الشخص ما ندري عنه من اللي سأله ما ندري إلا أنه أحسن إلى هذه الأمة أن وجه هذا الصغان إلى من؟ إلى علم من أعلام ذلك الوقت بل إلى ذلك العلم الذي لازلنا نتفيأ ظلال كتبه وعلومه وهو شيخ الإسلام. وجه إليه هذا السؤال وكانت الإجابة في شكل الكتاب. إلى الآن هذه الكتب هي عمدة في المجال الذي كتبها شيخ الإسلام كتاب التدمرية. يقول شيخ الإسلام في بدايته أما بعد فقد سألني من تعينت إجابته هذا يدل على مكانته عند شيخ الإسلام أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكرام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذا الذي تعينت إجابته وهذه مكانته عند شيخ الإسلام استغله في هذا المجال لم يطلب منه يلبي له حاجة أخرى إنما طلب منه ما ينفعه وينفعه وكتاب التدمرية إلى الآن بقواعده وبأصوله وبالتفسير الذي ذكره في التوحيد في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية وفي باب القدر إلى الآن عمدة في مبحث والقواعد التي ذكرها لفهم النصوص والتعامل مع النصوص إلى الآن هذه الرسالة هم ثمارها. يقول في كتاب آخر مقدمة أصول التفصيل، وهذه المقدمة أيضا عمدة في بابها إلى الآن. الحافظ ابن كثير وهو من صغار تلاميذ شيخ الإسلام أورد كثيرا منها في بداية تفسيره. يقول في بداية الرسالة: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق. لاحظ كيف أن هذا السائل طلب منه أن يكتب في هذه المسألة المهمة جدا، وهي كيف نفهم التوراة، وبالتالي توجيهه للأسئلة بهذا التركيز يدل على أنه طلاب العلم. يقول ابن القيم في رسالته التي تلميذ الإسلام له رسالة ألفها لاستعراض كتب الشمس، يقول: أما بعد، فإن جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن أذكر له ما ألفه الشيخ الإمام العلامة الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية، فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها وتعدادها كتب لوجوه أبديتها لبعضهم وسأذكرها إن شاء الله فيما. هذا السؤال كان سبب لتأليفه لهذه الرسالة. من هذا الباب أيضا الكتب التي اشتهرت، كتب شيخ الإسلام اشتهرت بأسماء الأقاليم التي وردت الأسئلة منها، مثل لاحظ الواسطي، التدموري، الحموي، الكيلاني، المارديني، المراكشي، الإربيلية، الترفة العراقية، المسألة المصرية في القرآن، البغدادية، رسالتان بعنوان البغدادية، الفتية الدمشقية، إلى غيرها. وهناك أيضا رسالة أخرى لم أستحضرها في هذه، كلها علوم لا زالت الأمة تستفيد منها. والسبب هناك الناس كانوا هم السبب في تأليفها. هذا يدل على أمر مهم أيضا، لا ينبغي أن نستقل أي عمل تقدمه في حياتك، ما تدري أن الله عز وجل سيبارك في هذا العمل بشكل لا تحلم فيه. هؤلاء الذين طلبوا من شيخ الإسلام هل كانوا يحلمون أن تكون هذه الأجوبة بهذا الشكل؟ ما أظن أنهم كانوا يحلمون بعشر ما هو يحلمون. ولكن هذا نتاج الإخلاص وثمرة الإخلاص. أخونا الأخ حسن تعرفون أن أعماله كانت متعددة، من الأعمار حرصه على نشر علوم الكتاب والسنة، ومن هذا الباب كان يريح حتى على أمثاله أن يكون هناك درس يستفيد منه طلاب العلم. سبحان الله، لم يتحقق حلمه في حياتي، وما كان يدري أنه سيكون سببا لدروس في التفسير بعد الوقت. هذا الدرس كان هو الذي يقول، أنا لازلت أذكر كيف أنه كان يسر ويلح ويستدر، كان هو الذي طلب هذا الدرس، كان هو السبب. من هذا الباب أنا أترك للأخ العزيز. العزيز حسين أن يكون هناك درس في الشهر مرة حتى نختم تفسير هذه السورة في أقل وقت. أنا من عندي مستعد لهذا بل أنا حريص على هذا. إن لم يكن هناك مانع يكون هناك درس شهري منه تفسير هذه السورة العظيمة التي بدأناها والتي سنذكر بعض ما يتعلق بها في هذا الدرس. هذا الموضوع الأول. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وحضوره وأمثاله ممن نفع كلنا بسعيه وجهوده وجهاده، وكان يشغلهم هذا الأمر كيف ينفعون أنفسهم وغيرهم وكيف تكون لهم بصمات واضحة في خدمة هذا الدين العظيم. ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم وأن يوفقنا أيضا لأن نقدم شيئا وأشياء في خدمة هذا الدين العظيم، فإنه شرف والله العظيم شرف أن تقدم أدنى شيء لخدمة هذا الدين العظيم. شرف، هذا شرف لك. قبل أن يكون أي شيء هو شرف لك أن تفكر في هذا ويكون هذا همك كيف تنفع الأمة، هذا الشرف. نسأل الله أن نكون من أهل هذا الشرف. يقول الله عز وجل في بداية هذه السورة ألف لام ميم غلبت الروم. هذه السورة من السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة، والسور التي ابتدأت بالحروف المقطعة في الأغلب يذكر بعدها شأن يتعلق بالقرآن، إلا أربع سور منها سورة الروم والسورة التي قبلها سورة العنكبوت وأيضا سورتان سورة القلم وسورة مريم. نعم، العنكبوت والروم متتاليان سورة القلم، وقد ذكرت بعض الوجوه فيها قد يكون فيها شيء من التكلفات فلا داعي لذكرها. المهم هذه من السور التي لم يذكر فيها صراحة شأن يتعلق بالقرآن. هذه السورة سميت بسورة الروم لأنها ذكرت وأشارت إلى هذه القصة التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت كانت القوتان اللتان تتقاسمان أغلب المعمول بالنفوذ الروم والفرس، وكانت الحروب بينهما مستمرة، والذي حصل أن الروم غلبوا. من الذي غلبهم؟ الفرس لم يذكروا هنا، أغلب المفسرين يقولون لم يصرح باسمهم استهانة بهم، مع أنهم هم الذين غلبوا الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى معناها أقرب، وأدنى معناها أيضا أخفض في مقابل البرد وفي مقابل العلو، وكلا المعنيين لهما شواهد في اللغة العربية. أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى من؟ إلى من؟ لم يذكر هنا، ولذلك اختلف المفسرون هل هو أقرب إلى الروم أو أقرب إلى الحجاز أو أقرب إلى الفرس. وبكل هذا قيل، وفي سياق الآيات تحديد لهذا المكان الذي وقعت في هذه المعركة، وخاصة إذا قلنا أن بالمعاني أدنى أخفف، وهذا المعنى ذكره كثير ممن يتحدثون في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهذا المجال كما تعرفون خاض فيه من يحسن ومن لا يحسن، ولذلك ينبغي أن نكون حذرين في ما يتعلق بهذا المجال، مع أن كثيرا مما كتب في هذا المجال نافع ومفيد جدا، إلا أنه يحتاج إلى من يمحص في هذا المجال. إذا كانت أدنى بمعنى أخفض فهي المنطقة التي فيها البحر الميت في غور الأردن، وهذه المنطقة فعلا هي أخفض نقطة في الكرة الأرضية. طبعا هذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للوسائل المتاحة في ذلك الوقت أن يكتشفوا هذه المعلومة، إنما برزت هذه المعلومة بعد وجود الوسائل التي تمكن بها من تحديد هذه النقطة. على هذا المعنى يكون هناك تحديد لهذه النقطة التي وقع فيها المعركة في أدنى الأرض. فعلا هذه المنطقة هي أقرب مناطق الروم إلى الفرس وإلى الحجاز وإلى الروم أيضا، لأنها نهاية مناطق نفوذهم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، هم مغلوبون وقد غلبوا، مع ذلك الله عز وجل يقول وهم من بعد غلبهم، أي بعد أن غلبوا سيغلبون. غلبة الفرس في تلك المعركة كانت بشكل لا يؤمل الروم أي أمل للانتصار الروم، الروح الفرس أجوه في قسطنطينية، حاصروه في مركز عاصمته وأخذوا المناطق كلها، ولم يخرج من هناك إلا بحيلة. طلب من الشابور ملك الفرس أن يسمح له أن يخرج من القسطنطينية حتى يجمع له تلك الأموال التي ألزمه بها، وسمح له أن يخرج، ثم انفلت منه بوجوده. الظروف التي كانت في ذلك الوقت كانت بشكل الحديث عن انتصار الروم على المدى البعيد، هذا لا يمكن. المدى البعيد كيف يقول الله عز وجل يقول هنا في وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ الله عز وجل يخبر هنا عن شيء في واقع الأمر مستبعد جدا، المعطيات على الأرض لا تشير إلى شيء من ذلك. الله عز وجل هنا يخبر أنهم سيغلبون، ليس هذا فقط، في بضع سنين، بضع من الثلاثة إلى تسعة. صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه خرج إليهم وأخبرهم أن هذا سيكون، وراهنهم بقصة معروفة، وهذا لإيمانه يعني، مع أن كما ذكرت أن الأمور لا أمل للروم في الانتصار مرة أخرى لأنهم سحقوا، وهم من بعد غلبهم، أي بعد تلك الغلبة بعد أن كانوا صاروا مغلوبين سيغلبون في بضع سنين. بعدها قاعدة لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه قاعدة عامة. الأمر بيد الله عز وجل. لا تستغرب. إذا كان الله عز وجل هو الذي يخبرنا أنهم سيغلبون. بل سيغلبون في هذا الوقت القصير لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا الذي حصل. من بعد 7 سنوات طبعا المعركة حصلت سنة 615 نسيت بعدها ب7 سنوات انتصر الروم على فرس وكان المشركون يحبون انتصار الفرس لأنهم مثلهم في الشرك مجوس. وقال المسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب وأقرب إليهم من الفرس. لذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا الذي حصل. يقول الشيخ الإسلام هنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لم يذكر الله عز وجل لم يقيد هذا النصر بالروم بنصر الله لهم على الفرس لا أطلقه. لماذا؟ لأن الذي حصل في تلك المدة الذي حصل انتصار المسلمين أيضا على المشركين. وهنا اختلف المفسرون بعضهم قالوا كان الانتصار في بدر وبعضهم قالوا كان الانتصار في الحديبية وعلى القولين كان في ذلك الوقت انتصارا عظيما ايضا للمسلمين وشيخ الاسلام يرجح ان الانتصار كان في الحديبية على كل حال بنصر الله هذا الاطلاق يفيدنا ايضا ان هناك نصرا آخر للمسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين الذين هم مستضعفون في ذلك الوقت خاصة في وقت انتصار الفرس وهنا يخبر الله عز وجل أيضا عن شيء لا بد أن نثق به هذه الظروف متى؟ هذه الظروف والمسلمون المستضعفون وعد الله هذا الذي يخبر الله عز وجل عنه هذا وعد من الله عز وجل هذا ليس وعد قوة عظمى من قوات الله لا هذا الوعد وعد الله عز وجل الذي بيده أزمته وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن الخلل في الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم أكثر الناس ليس عندهم علم يجعلهم يوقنون بأن وعد الله عز وجل لا بد أن يتحقق ليس عندهم هذا العلم يفقدون لا يعلمون يفقدون العلم الذي يجعلهم يوقنون بوعد الله عز وجل ليس عندهم علم يفيدهم بهذا الجاهل ثم يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم إلى آخرتهم غافلون من مزايا هذه السورة أو مما تتميز به هذه السورة أو مما هو ظاهر في هذه السورة أن حوالي ثلث من هذه السورة تتحدث عن الآخرة بدايتها هنا وهم عن الآخرة هم الغافلون وآخر حديث عن الآخرة في هذه السورة في قول الله عز وجل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وحوالي 22 آية من هذه السورة تتحدث عن اليوم الآخر. لاحظوا هنا ربط الله عز وجل عدم علمهم وربط جهلهم بعدم إيمانهم بالآخرة. لماذا؟ الذي لا يؤمن بالآخرة المد الأمد عنده قصير جدا. هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، وبالتالي موازينه تختلف. الميزان المؤمن الذي يرى أن هذه الحياة الدنيا هي بداية سفر طويل قد ينتهي بالسعادة الأبدية، ونسأل الله أن نكون من أهلها، وقد تنتهي بالشقاء الأبدي، ونعوذ بالله. الحياة هذه هي مزرعة الله، هذه الفرصة حتى نزرع فيها ما نستفيد به. الذي لا يؤمن بالآخرة كل شيء عنده، كل تفكيره كيف يعمل هذه، وبالتالي ميزانه مختل، نظرته إلى حياته، نظرته إلى مستقبله، بدايته نهايته محصورة بهذه الله. وبالتالي العلم الذي يجعله ينظر إلى نفسه وإلى ما ينفع نفسه محروم من هذا. لماذا؟ وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظوا كيف أن الله عز وجل ربط العلم بالإيمان بالآخرة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كلام جميل جدا هنا، أحب أن أقرأه على مسامعكم على هذه الآية. يقول قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم بالآخرة هم غافلون. يقول: وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أمور: الأول أنه لا يخلف وعده، والثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، والثالث أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والرابع أنهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع. تعرفون هذا الكتاب، كتاب الشيخ الشنقيطي، هو كما سماه كما أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فيأتي للآية ثم يذكر نظائرها في القرآن الكريم. هنا ذكر هذه الأمور الأربعة في مواضع أخرى من القرآن الكريم في كلام طويل، ثم قال، وهذا الذي هم هنا، قال تنبيه: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف الركون من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها، مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقه. الذي خلقه لا علمه. فأبرزهم خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفر عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة لغيره يعلمون ظاهرا من الحياة وهم من الآخرة. يقول وعاب ذلك هذا الذي أثبت لهم وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين. أحدهم قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه وبما يقرب عبده منه وما يبعده عنه وما يخلد من في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. والثاني منهما العيب الثاني دناءة هدف ذلك العلم وعدم نبل غايته لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك من تحقيق هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله يعلمون ظاهرا أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون. لا يعلمون ويعلمون في المعنى واحد. فهذا العلم كلا علم لحقارته. ثم ذكر كلام الزمخشري في العراق قال وقوله ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وتنعم بملاذها وباطنها وحقيتها أو حقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر ظاهرا هذا التنكير وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من ظواهرها. لاحظوا كيف يعلمون ظاهرا هذا التنكير يدل على أن هذا الظاهر أيضا وليس كله نحن ما نعلمه من أنفسنا أقل بكثير مما نجهله من أنفسنا. يقول وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من ظواهرها وهم الثانية هم الثانية يعلمون ظاهرا من حياتهم وهم يجوز أن يكون مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبرهم الأولى وأن يكون تكريرا للأولى وغافلون كلمة غافلون خبر الأولى وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها وأنها الغفلة منهم تنبع وإليهم ترجع. إلى هنا كلام صاحب الكشاف في العراق. يقول وقال غيره هو في تنكير قوله ظاهرا تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه ووجه الظاهر. يقول واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية كما وضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة لما غفل عنها أصحابها الكفار إذا تعلمها المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف العلوم وأنفعها لأنها يستعان بها لإعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة. فلا عيب فيها إذن كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى وسعيا في مرضاته وإلاء كلمته، ليس من جنس علم الكفار الغافلين للآخرة كما ترى، والآيات بمثل ذلك كثيرة والعلم من الله عز وجل. هذا كلام حول هذه الآية. في هذه السورة مما ورد في هذه السورة التفصيل في ذكر الأدلة التي تدل على كمال ربوبيته، منها من الآيات التي فيها هذا التفصيل سبع آيات تبدأ بقوله ومن آياته، وهذا لم يرد في أي سورة من سور القرآن. ست آيات متتالية وآية بعدها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والآية الثالثة السابعة الآية رقم 46، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مما ورد أيضا في هذه السورة أن الإسلام دين الفطرة. يقول الله عز وجل هنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفطرة الأقوال فيها كثيرة، منها المراد بها الإسلام، ولا شك أن الإسلام دين الفطرة، لأن الدين من هو دين الله عز وجل والفطرة خلق الله عز وجل. ولا شك أن عقل الإنسان لم يكن ملوثا بملوثات أخرى، وفطرته من أقوى ما تتقبل الإنسان. ولذلك ترون أن هؤلاء الكفار في بلاد الكفار لما يسلمون يكون فرحهم بالإسلام عظيما جدا، وهذا يعرفه من سافر إلى الله. لما يسلم يرى أنه كان في غفلة عن هذا الأمر الذي فيه مواءمة مع روحه ومع نفسه بشكل عجيب، كأنه يولد من جديد، يجد ضالته في هذا الدين. ولذلك نحن الحمد لله ولدنا من أبوين مسلمين، وأحيانا يكون شعورنا بقيمة هذا الدين قد لا يكون بذاك الوضع الذي ينبغي أن يكون. أولئك لما يسلمون يكون فرحهم بهذا الدين عظيما جدا، لأنه دين الفطرة، وكل من خالف وابتعد عنه تكون انتكاسة فطرته أكثر. يقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما ذكرنا ركزت هذه السورة على الإيمان باليوم الآخر والأدلة عليه وبيان حال الكفار فيه والمقارنة بين جزاء المؤمنين وبين جزاء الكفار. يقول الله عز وجل يقول ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يئسون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء لأنهم كانوا يعبدونهم وكانوا يؤمنون فيهم أنهم سينقذونهم وأنهم تلك الأمور الطويلة العريضة ستكون في ذلك الوقت مع الترجيح. يقول الله عز وجل ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هنا يبين الله عز وجل هذه المقارنة بين الطائفتين. ويوم تقوم الساعة يوم الذي يتفرقون، هنا يكون تمايز الصفوف يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أي يسرون بكل ألواس يدخل فيها كل ما يكون به سرور يحبرون هذا حق وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون من الآيات التي فيها بيان اليوم الآخر آيات ابتدأت واستهدفت بثلاث جلال منها قول الله عز وجل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ومنها قول الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم يميتكم ومنها قول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الأخير يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومنها قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير هذه بعض ما يتعلق بهذه السورة العظيمة ونسأل الله أن يرحم أخانا العزيز حسن الهاجري برحمته الواسعة لأنه هو السبب في هذا الدرس وفيما ستكون أيضا حول هذه السورة العظيمة نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويولي درجته ويلحقه بالصالحين ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بطاعته وأن يوفقنا لكل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.